أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا في شذرات مهدوية. تكلمنا في الحلقة الماضية حول مدعي السفارة والنيابة الخاصة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وبينا لكم أن نظام الوكالة هو نظام أحدثه أهل البيت صلوات الله عليهم ليضمنوا تواصلهم مع قواعدهم الشعبية في الوقت الذي قد سلطت السلطات الظالمة كل أجهزتها وأنظمتها حول أهل البيت ليحجروا عليهم أفعالهم وأقوالهم. وعرفنا الدواعي لادعاء مثل هذا المقام، أنه مقام عظيم يستجلب الشهرة والسمعة والأموال، فلمن هو ضعيف الإيمان يمكنه أن يستغل هذا المقام العظيم لدى الناس، فيستغله لجلب مصالحه الشخصية، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون عنده بعض القدرات التي يخدع بها بسطاء الناس. وعرفنا أيضا صفات الذين يتبعونه عادة، هم من الذين لديهم عاطفة جياشة نحو الإمام، أو من الذين ليس عندهم معرفة بقضية الإمام صلوات الله عليه، لا يعرفون من الإمام إلا الاسم أو الخطوط العامة عن هذه القضية. بعضهم عنده سذاجة ويقتنع، المقصود طبعا من السذاجة هو الاقتناع من دون تروي ومن دون تأمل، هكذا يقبل أمور من دون تأمل ومن دون تروي، وغيرها من الأمور التي عرفناها في الحلقة الماضية. هنا اليوم نريد أن نبين لكم الخطوط العامة لمن يدعي السفارة. قضية ادعاء السفارة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ليست جديدة، هي ليست حديثة وليست وليدة العصر اليوم، إنما هي قضية رافقت غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه منذ بدايتها، منذ الغيبة الصغرى كان هناك بعض الذين يدعون علاقتهم مع الإمام صلوات الله عليه، وكانت التوقيعات تصدر من الناحية المقدسة من الإمام المهدي صلوات الله عليه من خلال سفرائه الأربعة الحق يكذبون مثل هذه الدعاوى. وبعد أن بدأت الغيبة الكبرى أيضا استمر هذا الحال، ويمكن للإخوة أن يطالعوا بعض الكتب التي كتبت في هذا المجال في تاريخ ادعاء السفارة. طبعا بالمناسبة ليس فقط ادعاء السفارة، هناك دعاوى مهدوية أنه أنا المهدي، وهناك في الحقيقة دعاوى نبوة، بل حتى دعاوى ألوهية أيضا موجودة، ويمكن لأي شخص أن يطلع على مثل هذه المسائل. على كل حال، مثل الدعاء الإلوهية والدعاء النبوة والدعاء المهدوي يمكن بكل سهولة أن تكتشف خيوطه الزائفة وأن يبتعد عنه الناس، لكن مثل دعاوى السفارة المهدوية هذه يمكن أن تأخذ سنوات حتى يكتشف الناس الحقيقة فيها وبالتالي يبتعد عنها. فمن ملاحظة الخط العام لادعاء السفارة عن الإمام المهدي صلوات الله عليه يمكن أن نخرج بنقاط تمثل الخطوط العامة لادعاء السفارة. كل من يدعي السفارة عن الإمام المهدي صلوات الله عليه تجدهم كما يعبر القرآن الكريم تشابهت قلوبهم، هناك تشابه في خطوطهم، وهذا يوحي إلى أن الدواعي لديهم ربما تكون واحدة، وأهدافهم تكون واحدة، والذي يحركهم تكون جهة مسؤولة وتقصد تضعيف العقيدة المهدوية والإسلام في نفوس الناس. إذا كثرت الدعاوى، دعاوى السفارة، وجاء التكذيب وبان فسادها، الناس شيئا فشيء ربما تضعف عقيدتها في هذا المجال، لكن المؤمنين المفروض إن شاء الله لا يتأثرون بهذه الأمور. على كل حال، هناك خطوط عامة يمكن أن نستكشفها ممن يدعي السفارة عن الإمام المهدي صلوات الله عليه. النقطة الأولى في هذه الخطوط العامة، أهم شيء يركز عليه هؤلاء المدعون للسفارة هو أنهم عندما يأتون وبعد أن يخلخلوا عقيدة الإنسان، أول ما يحاولون أن يقنعوه به هو أن مسألة التقليد انتهت. أنتم تعلمون نحن في الأحكام الشرعية، في التكاليف الشرعية، نحن الناس العوام الذين نحن لسنا مجتهدين، لا يمكننا أن نعرف الحكم الشرعي مباشرة. هناك أحكام ضرورية، مثلا أن الصلاة واجبة، أن الصوم واجب، أن الحج واجب، هذه أمور ضرورية، هذه لا نحتاج فيها إلى تقليد. مسألة صارت من الوضوح بحيث لا يمكن أن يكون هناك مسلم ولا يعترف بوجوب الصلاة والصوم وما شابه، فتوجد أمور ضرورية لا نحتاج فيها إلى تقليد، لكن هناك أمور لابد أن نرجع فيها. إذا أردنا أن نعرف الحكم الشرعي لابد أن نرجع إلى مصادر الحكم الشرعي التي هي القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث أهل البيت التي ترجع في الحقيقة إلى أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. مثل هذه الأحكام تحتاج إلى نوع من التخصص في قضية استفادة الأحكام الشرعية من مصادرها، وهذا التخصص يحتاج إلى بذل جهد ودراسة مستمرة وعناء ونصب حتى يصل الإنسان إلى مرتبة الاستنباط، قدرة الاستنباط، قدرة استخراج الأحكام الشرعية من مصادرها المعروفة. هذا الأمر لم يتح لأي إنسان، لسنا نحن في وضع يسمح للجميع، لجميع الناس أن يكونوا مجتهدين في استنباط الأحكام الشرعية. تتوقف الحياة إذا كل واحد أراد أن يتخصص في استنباط الأحكام الشرعية. إذن من أين نأتي بطبيب؟ من أين نأتي بمهندس؟ من أين نأتي بمن يبيع لنا أمور حياتنا الضرورية؟ وهكذا. إذن هناك بعض الناس نذروا أنفسهم لخدمة الدين ولخدمة المجتمع فتخصصوا في مسألة استنباط الأحكام الشرعية، وهم الذين نسميهم بالمجتهدين. وقضية تنصيبهم ووجوب الرجوع إليهم هذه مسألة ثابتة وأدلتها موجودة، يمكن لأي إنسان إذا أراد أن يعرف الدليل على لزوم اتباع المجتهدين في قضية الأحكام الشرعية أن يرجع إلى الكتب المخصصة لهذا المجال. فهي مسألة واضحة جدا، التشيع قام على مسألة الاجتهاد، مما قام عليه طبعا مسألة الاجتهاد هذا الذي صار فيه تجدد في فقه أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم. وعلاج لكل مسألة مستحدثة تقع تجد أن مجتهدين عندهم قواعد استفادوها من القرآن ومن سنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يعرفون من خلالها أحكام الحوادث التي تقع، فلكل حادثة حكم شرعي. نحن العوام حيث أننا لا يمكننا أن نستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها، ليس عندنا هذه القدرة، إذن لابد أن نرجع إلى أهل الخبرة في هذا المجال، كرجوعنا في أي مجال من المجالات إلى أهل الخبرة. في البناء ترجع إلى أهل الخبرة في البناء وتستشيرهم وتجعلهم هم الذين يقومون بهذا العمل، في مجال الطب، في مجال الهندسة، في جميع مجالات الحياة أنت ترجع إلى ذوي الاختصاص. في مجال استنباط الأحكام الشرعية أيضا نرجع إلى ذوي الاختصاص، إلى المراجع، إلى المجتهدين الذين يستنبطون الحكم الشرعي من مصادره، من القرآن ومن السنة النبوية. فبهذا تستمر حياتنا ونعرف أحكامنا الشرعية بكل يسر بمجرد أن نراجع الحاكم الشرعي الذي نقلده. هذه المسألة جعلت العامة، عامة الشيعة، في مأمن من الانزلاقات، لأنه إذا صارت حادثة، إذا صار أمر، فالشيعة يرجعون إلى مراكز القوة ومراكز العلم لديهم، يعينون لهم الطريق الصحيح، يحددون لهم الموضوع الشرعي والحكم الشرعي الذي يتبعونه، فيكونون في مأمن من الانزلاق. وهذا ما أراده أهل البيت صلوات الله عليهم عندما أمرونا بالرجوع إلى الفقهاء العارفين بأحاديثهم. مدعو المهدوية في أول خطواتهم يأتون ليزلزلوا عقيدة الناس بمسألة ضرورة الرجوع إلى المجتهدين، إلى المقلدين، ويقصدون من هذا الأمر أن الإنسان إذا لم يثق بأي مجتهد من المجتهدين، إذا لم يثق بمراجع الدين، يبقى خالي الوفاق، ليس عنده مأمن، ليس عنده شيء يرجع إليه يحدد له المسار. كما تعبر الروايات الشريفة أنه لو فقدتم الإمام، المجموعة من الناس التي تفقد إمامها لا يكون عندها إمام، ستكون كالغنم في الصحراء ومن دون راع، ويدخل في وسطها ذئب، تجد أنها ليس عندها وجهة محددة، كل يهرب على وجهه ولا يعرف إلى أين مصيره. الشيعة أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم، من دون مراجعهم الذين يربطونهم مباشرة بالإمام صلوات الله عليه، لأنهم يأخذون الأحكام من القرآن ومن السنة من أهل البيت صلوات الله عليهم، إذا فقدنا هذه الرابطة بيننا وبين المراجع، عندئذ سيكون الشيعة كناس كغنم لا راع لها. وبالتالي يمكن لأي أحد عنده نوع من المعرفة ولو كان الشيء القليل، نوع من لباقة اللسان، أن يكون عليم اللسان كما يعبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، منافق لكنه عليم اللسان، عنده قدرة على الإقناع. هذا الإنسان الذي لا يرجع إلى مجتهد، ليس عنده مقلد، لا يثق بالمجتهدين، سوف يقع فريسة لالتهام أي إنسان عنده قدرة، نوع من قدرة من القدرة على الإقناع. فمدعو السفارة أول ما يأتون للشيعة لأتباع أهل البيت ينظرون أنه ما دامت علاقتهم قائمة بمراجعهم لا يستطيعون أن يدخلوا إلى قلوبهم، وبالتالي لا يستطيعون أن يأخذوا ما في جيوبهم. فماذا يصنعون؟ يخلخلون عقيدة العامة بمراجعهم، فهذا المرجع لا يخرج على قنوات التلفزيون ويتحدث، وهذا المرجع ليس عنده علم وليس عنده كتب معدة، وهذا المرجع لم يكتب في قضية الإمام المهدي، وهذا لا نعرف تأريخه، وهذا لا نعرف نسبه، وهكذا يبدأون يشككون ويلقون الشبه في قلوب الناس. الإنسان إذا لم يكن عنده قدرة على تمييز الحق من الباطل، وكان هو أصلا عقيدته ليست ثابتة، ممكن يتأثر بمثل هذه الدعاوى، وبالتالي ممكن أن يتبعهم من دون علم، وإذا اتبعهم عندئذ سيكون رجوعه إلى الحق صعبا جدا، إلا أن يحدث أمر. أنا أعرف بعض الذين اتبعوا من يسمى بحيدر مشتت، أيضا ممن ادعى السفارة أو أنه معاون للسفير أحمد الحسن وما شابه، هؤلاء أتباعه أنا أعرف بعضهم معرفة شخصية، هؤلاء بقوا على ضلالهم على انحرافهم إلى أن قتل حيدر مشتت في بغداد في شارع فلسطين كما تعرفون في شهر رمضان قبل عدة سنوات، إلى أن قتل. بعد أن قتل انتبهوا، أو لو كان هو اليماني كيف يقتل الإمام المهدي بعد لحد الآن لم يخرج، فإلى أن يحدث مثل هذا الأمر ينتبهون لوضعهم، وكنا غافلين، كنا لا نعلم الحقيقة، لماذا لم تنبهون، لا من هذا الكلام. لكن الإنسان إذا كان واعي للحقيقة مباشرة يعرف أن مثل هذه الدعاوى هي دعاوى منحرفة، لأنها أول ما تأتي تريد أن تحدث فاصلة بين عامة الشيعة وبين مراجعهم، وهذه الفاصلة إذا حدثت ستهوي بالشيعة إلى واد سحيق لا يعرف غوره. لذلك علينا أن نلتفت إلى هذه المسألة، علينا أن نلتفت إلى أنه حتى في زمن أهل البيت صلوات الله عليهم كان أهل البيت يرجعون الشيعة في المناطق البعيدة الذين لا يستطيعون الناس في تلك المناطق لا يستطيعون أن يصلوا مباشرة إلى الإمام ويسألونه عن أمور دينهم، فيسألون أهل البيت أنه فلان هذا نأخذ منه أحكام ديننا. مثلا ورد في قضية يونس ابن عبد الرحمن يقولون للإمام الصادق: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أأخذ منه معالم ديني؟ الإمام يقول له: نعم، خذ معالم دينك من يونس بن عبد الرحمن. هكذا في قضية السفير الأول والسفير الثاني في الحديث الوارد عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه: العمري وابنه ثقتان، فما أديا لك فعني يؤديان. يعني خذ أحكامك من السفير الأول من عثمان بن سعيد، ومن السفير الثاني من محمد بن عثمان. هؤلاء أناس ثقة، إذا أدوا لك أمرا فهم يؤدونه عني، يعني عن الإمام الحسن العسكري. فمسألة إرجاع العامة إلى العارفين بأحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم، هذه كانت من زمن أهل البيت صلوات الله عليهم، ونحن في هذا الزمن أيضا لابد أن نرجع إلى العارفين بأحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم، وأن لا نتخلى عن هذه الرابطة الضرورية تربطنا بمصادر العلم، بمصادر الشريعة، بالقرآن، بسنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فأي حركة، الخلاصة من هذا كله، أي حركة تجدونها إخوتي أخواتي تحاول أن تستفزكم في قضية الرجوع إلى المجتهدين، تحاول، أنا لا أقصد مجتهدا بعينه، هذه النظرية، نظرية الرجوع إلى المجتهدين، إلى الفقهاء، إلى العارفين بالأحكام الشرعية، ممن ثبت معرفتهم بالأحكام الشرعية من خلال الطرق العلمية المعروفة التي تجدونها في بداية كتاب التقليد من الرسالة العملية، تجدون الطرق التي من خلالها يثبت اجتهاد الشخص أو يثبت أو تثبت أعلمية المجتهد. فإذا وجدتم أي حركة تحاول أن تحدث فاصل بينكم وبين المراجع، شككوا في هذه الحركة. أي حركة تريد أن تبعد العامة عن مراجعهم، هاي لابد أن نشك فيها، لأنه المراجع يعملون للتمهيد من خلال طرق متعددة. قد يأتي شخص ويقول: أين المراجع الذين كتبوا في قضية الإمام المهدي؟ لا يحتاج المجتهد إلى أن يكتب هو في قضية الإمام المهدي، يمكن مثلا أن يؤسس مركزا، كما مثلا مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، هذا مركز أنشأته المرجعية في النجف الأشرف وبإشرافها، فلا يحتاج مثلا فلان العالم أو علماء النجف أن يكتبوا بأيديهم عن القضية المهدوية، يؤسس مركزا متخصصا في هذا المجال، ويوجد فيه من طلبة العلم ما يعالجون هذه المسألة ويبحثونها من جميع جوانبها، بعد يكتفي المرجع أن يقوم بهذا الأمر بنفسه أو بيده. حتى في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، من المسائل اللطيفة التي قرأناها في الشذرات السابقة لكم، أنه الإمام صلوات الله عليه لا يقوم بإدارة الدولة كلها تحت يده، بل عنده هؤلاء الأصحاب الذين هم 313 يكونون أصحاب الألوية على كل الكرة الأرضية، وهو يتولى الأمور العظام فقط. فإذا الخط الأول، النقطة الأولى من الخطوط العامة لمدعي السفارة، هي أنهم يحاولون أن يشككوا الناس بمراجعهم، يحاولون أن يشككوا الناس في مسألة التقليد وأن التقليد انتهى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إن شاء الله نتعرف عليها في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.